بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في مساء يوم الأربعاء الموافق الرابع من ذي الحجة لعام 1434 وببلد الله الحرام مكة، نقرأ هذه الرسالة لشيخ الإسلام في زمانه وعصره العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في مسألة فقهية تميز بها رحمه الله تعالى في الفتية بها، حتى صار علماء المملكة في معظمهم وجلهم عليها، ألا وهي وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. فهذه رسالة بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد كثر السؤال من الداخل والخارج عن موضع اليدين إذا رفع المصلي رأسه من الركوع، فرأيت أن أجيب عن ذلك جوابا مبسوطا بعض البسط نصحا للمسلمين وإيضاحا للحق وكشفا للشبهة ونشرا للسنة. وهذا هو الذي يتعين على أهل العلم، فهم الذين ينصحون الأمة ويبينون لها ويوضحون لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه مسؤولية عظيمة جدا، سواء في أمور الاعتقاد أو في الأمور العملية، ولهذا ليس هناك شيء من مسائل الشرع محتقرا لا يبينه العالم الصغير والكبير: كيفية ختم الصلاة والنزول على الركبتين والنزول على اليدين والإشارة بين السجدتين، هل هي واردة أم لا، وتحقيق هذه المسائل أهل العلم يقومون بذلك. ولهذا نجد كتابا كالمجموع مثلا للإمام النووي رحمه الله تعالى، أو كتابا كالمغني لابن قدامة في شرحه على مختصر الخرقي، نجد هذه الكتب قد بسطت أقوال أهل العلم، وكذلك الأوسط لابن المنذر، مثل هذه الكتب نجد فيها مسائل فرعية جدا جدا. قد يقول قائل: يعني هذا الجهد كله وهذا العناء في الوصول إلى هذه المسألة، وقد تقول مسألة فرعية، لكننا نقول هذا هو العلم الذي أخذه أهل العلم على عاتقهم أن يبينوه للناس ولينضحوه للناس، والناس في ذلك بين مقل ومستكثر. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. وإذا أردنا أن نعرف قدر العلم وقدر بيان العلم الحقيقة، فانظر إلى أيضا ما وضعه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، قال: باب الرحلة في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، في حديث، وجابر بن عبد الله من المكثرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك لما علم أن هناك حديثا عند عبد الله بن أنيس سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، أراد أن يأخذه ممن سمعه من الرسول، وإلا فالحديث عنده، فرحل شهرا. قالوا: إخواني، سبحان الله، في حديث شهرا ذهابا وشهرا إيابا، من أجل أن يسمع حديثا من عبد الله بن أنيس، ذهب إليه ودق بابه، فخرج غلام فقال: من؟ قال: قل له جابر. فما صدق عبد الله بن أنيس أن يكون الذي بالباب جابر يأتي من المدينة، من أجل ماذا؟ فخرج، قال: جابر بن عبد الله تفضل، وكذا، واعتنق. قال: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدث عبد الله بن أنيس، وعاد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى المدينة مرة ثانية، في عناء سفر ورحلة يذهب شهرا في هذه الصحراء ويعود شهرا في هذه الصحراء من أجل حديث يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف إذن إذا رحلت في طلب عملة الأحكام أو في طلب رسالة أنت تسمعها لعالم أو تحضره لعالم. نحن الآن نأتي إلى الحج في أسبوع ولا في أسبوعين وكذا، وقد يستشعر الإنسان العناء، وقد أتى بطائرة ويعود بطائرة ويعيش في المكيفات، ومع ذلك قد يشعر بالعناء وهي فريضة عظيمة. من حج فلم يرفض ولم ينصف رجع كأم بات أمه، فما بالكم بقى بهذه المسألة؟ لو طلعنا واحد الآن يا أخوان أن يرحل إلى اليمن ماشيا أو راكبا بعيرة أو حتى باخرة في البحر قد يكون فيها نوع نزهة، من الذي يقدر على ذلك؟ فهذا يدلك على تقدير العلم، وعلى أن العلم هذا من أنفس ما يطلب ويحرص عليه. ولهذا كاد بعض الناس يهلك ويعطب وهو يرحل في طلب العلم. هذا ابن خراش رحمه الله تعالى قالوا شرب بوله 5 مرات كاد أن يهلك في الصحراء، ما وجد ماء إلا أن يشرب بوله. وهذا يبيع أثاثه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة قد رهن نعليه في خبز اشتراه، رهن النعليه في خبز اشتراه، كل ذلك من أجل تحصيل هذا العلم. ولهذا من أعظم ما يحرص عليه الإنسان طلب العلم. فالشيخ رحمه الله تعالى نصح للأمة بين هذه المسألة وحكم هذه المسألة، فقال قدمت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كان يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة، كما دلت على أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك. لاحظوا دقة الشيخ، دلت السنة الصحيحة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي حميد الساعدي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى حلق يمينه في الصلاة، وهذا ثابت. لكن الإشكال ما هو الإشكال؟ هل هذا كان خاصا بالفاتحة أو بعد القيام من الركوع؟ فيلحق القيام بعد الركوع القيام قبل الركوع، يلحق القيام بعد الركوع القيام قبل الركوع. فالثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره إذا قام إلى الصلاة، لكن هذا في كل القيام أو في القيام السابق؟ وسبب الاختلاف في ذلك راجع إلى ماذا؟ اتفاق العلماء على أن النبي كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، ولكن هناك من تمسك بهذا العموم كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وأعطى العموم، وهناك من تمسك بالخصوص وقال بأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكروا وضع يده اليمنى على يده اليسرى على الصدر قبل الركوع ولم يذكروا ذلك بعد الركوع، فدل هذا على أنه غير وارد. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله لنقله ولو صحابي واحد. فهناك من تمسك بالعموم وهناك من تمسك بمن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في وضع يده اليمنى على يده اليسرى بعد الايه بعد حال الفاتحة. إذن فالاجتهاد مجال في هذه المسألة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب وضع اليمنى على اليسرى، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى المقصود. إذن الحديث فيه أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، فليبقى هذا العموم متناولا الصورتين أو صورة واحدة كما ذكر الوصفون لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو محل الاجتهاد. ومن أيضا فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث من طريق مالك رحمه الله تعالى، وبعض الناس ينسبون إلى الإمام مالك أنه يرى يرسل اليدين إذا قام إلى الصلاة، يرى لسه. وهي رواية فعلا في مذهب الإمام مالك قد رأى بعض الطلاب، ولكنها مرجوحة جدا، مرجوحة جدا. والذي عليه الإمام مالك ما عليه علماء المسلمين من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، لأنه قد روى هذا الحديث وغيره مما يدل على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى ذلك. نعم. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمنى على الشمال حال قيام المصلي في الصلاة قبل الركوع وبعده، وبعده استنباط أو بالمفهوم وقبله بالمنطوق. وهنا تأتي دلالة المنطوق والمفهوم في النصوص، فعندنا دلالة المنطوق هذه مقدمة على دلالة المفهوم. إذا تعارض المفهوم على المنطوق قدمنا المنطوق، أما إذا ما في تعارض فما في إشكال. فالمفهوم معمول به، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمعلوم أنه إن جاء غير الفاسق فإننا نرد حديثه، نقبل حديثه إذا كان ثقة. هذا يسمى مفهوم مخالفة، وقد يكون هناك مفهوم موافقة. فالمفهوم هذا معمول به، أنت بدأت تأخذه بالمفهوم في قول الله عز وجل وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلتقل لهما أف ولا تنهرهما. فأنت تأخذ من هذا المفهوم فلتقل لهما أف، تأخذ من هذا المنطوق مفهوما ألا وهو أن الضرب من باب أولى. إذا نهاك الله سبحانه وتعالى أن تقول لهما الأف فمن باب أولى أن تضرب. فهذه دلالة تشير إليها عبارة النص أو إشارة النص تشير إلى ذلك. فعندنا المفهوم وعندنا المنطوق ولا إشكال في ذلك، لكن إن تعارض المنطوق مع المفهوم فإننا نقدم المنطوق. مثال ذلك مثلا حديث القلتين، حديث القلتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث فيه اضطراب في سنده وكذا، ولهذا اختلف العلماء في التصحيح بين صحيح ومضاعف، لكن على القول بأنه صحيح. هنا إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث، عندنا حديث آخر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عموم في القليل والكثير إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث، تفريق بين القليل والكثير، فما كان أقل من القلتين حمل الخبث، فإن بلغ القلتين فما زاد لم يحمل خبث. إذا بلغ الماء القلتين إذا بالمفهوم إذا كان أقل لم يحمل. طيب هذا بالمفهوم. طيب وعند الحديث الآخر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا منطوق في العموم. هنا منطوق هذا الحديث يتعارض مع مفهوم الآخر، ولهذا نقدم المنطوق على المفهوم، ولهذا نقدم العمل بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلى ما غلب على لونه وطعمه وريحه على مفهوم حديثه إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. فإذا تعارض مفهوم مع منطوق قدمنا دلالة المنطوق لأنها أصرح. فهنا الشيخ هنا رحمه الله تعالى لما ذكر الأصل في الحديث ووضع اليد اليمنى على صدري عند القيام، هذا المنصوص عليه قبل الصلاة كما وصف الواصفون قبل الركوع أقصد، أما بعد الركوع فأخذه بالمفهوم، يبقى ما قبل هذا المنطوق وما بعد هذا بالمفهوم. نعم. قال ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على صحيحة وضع اليمين على الشمال حال القيام المصلي في الصلاة قبل الركوع وبعده أن سهلا أخبر أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، ومعلوم أن السنة للمصلي في حال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه كما جاء عند مسلم، وفي حال السجود أن يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد أن يضعهما على فخذيه وركبتيه على التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك، فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنه المراد من حديث السهل. يبقى هنا الشارع بيّن أن اليد لها وضع معين في كل هيئة الصلاة، فإن قمت فلا هيئة، فإن ركعت فلا هيئة، فإن سجدت فلها هيئة، فإن جلست بين السجدين فلا هيئة. فعلامة تروي أو علامة تقول بإرسال اليدين بعد الركوع، تعين عليك أن تقول بوضع صفة لليدين، فالثابت هنا وضعهما على الصدر، فكونك تقول أرسل يديه يبقى لابد أن تحتاج إلى دليل يخرج عن إيه؟ عن الأصل، وهو وضع اليدين على الصدر في القيام. وبذلك يتضح أن مشروع المصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى، سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. شوف دقة العالم، فيما نعلم، قد يثبت لكن ما يعلم فيما نعلم. فلهذا الإنسان في غير مسائل الإجماع وفي غير مسائل الاتفاق إنما يعلق دائما هكذا، هذا القدر راجح والله أعلم، هذا فيما يظهر لي والله أعلم، هذا فيما بلغني والله أعلم، تحيل لأنه لعلك لم يبلغك هذا؟ وكم يعني من العلماء قد غابت عنهم سنة؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى كما ذكر النووي في صحيح مسلم في النهي عن صيام الجمعة، في النهي عن صيام الجمعة، الإمام مالك رحمه الله تعالى يروي مع كون الحديث وارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الجمعة، ومع ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى يبين أن أهل المدينة لم يرى واحدا منهم ينهى عن صيام الجمعة، يقول وأدركت أهل العلم في المدينة لا ينهون عن صيام الجمعة، مع أن النص واضح جدا. ولهذا قال بعض المالكية رحمه الله تعالى، وهو مالكي في الفروع على مذهب الإمام مالك، ومع ذلك يقول ولكن السنة تقدم على قول مالك، ولو بلغ الإمام مالك الحديث لقال به، لأن هذا ظن بالعلماء أنه ما يبلغ الواحد الحديث ثم يتركه، نعم، ولا يقول به. يقول ابن باز رحمه الله تعالى لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما، ومن فرق فعليه الدليل. وهذا هو محل البحث، هل الدليل عليك يا شيخ عبد العزيز أن تثبت فهذه صفة ولم يرد أن رجلا حكاها، أو الدليل يا من تنكر هذا يكون عليك؟ هل الدليل على من ينكر هذا ويقول بأنه لم يرد دليل في هذا، أو الدليل على من أثبت ذلك بناء على النص العام؟ وقد ثبت من حديث وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، وفي رواية له أيضا ولأبي داود بإسناد صحيح عن وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر للإحرام وضع يده اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرسغ والساعد، وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه في الصلاة، كفه اليمنى على كفيه اليسرى والرسغ والساعد، وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده، وده محل البحث أصلا. فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعا. وقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح على ترجمة البخاري المذكورة آنفا ما نصه قوله باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أي في حال القيام، قوله كان الناس يؤمرون هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لأن معلوم أن إسناد الفعل إلى زمان النبوة هذا له حكم السنة، كنا نفعل على عهد رسول الله كذا، كان الناس يفعلون كذا على عهد رسول الله، هذا كله له حكم الرفع، له حكم الرفع، يعني كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل هذا على مشروعية العزل لأنه حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن مشروعا لنهى النبي عنه، فإن قلت لا يعلمه النبي قلنا يطلعه الله سبحانه وتعالى. أيضا ما جاء عند البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، نحرنا فرسا فأكلناه دل هذا على جواز أكل لحوم الخيل، فما أسند إلى عهد النبي وزمان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع. ما معنى حكم الرفع؟ يعني كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذه السنة. قوله على ذراعه، هذا كلام ابن حجر، كلام موصول ابن حجر، أبهم موضعه من الذراع، وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرسغ والساعد، وصححه ابن خزيمة وغيره واصله في صحيح مسلم بدون الزيادة، والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف، وسيأتي أثر علي نحوه في أواخر الصلاة، ولم يذكر أيضا محلهما من الجسد، وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره والبزار عند صدره، وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه، وهلب بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة، وسكون اللام بعدها موحدة اللي هي الباء يعني موحدة يعني بنقطة واحدة يعني. وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف، فالثابت على الصدر، أما تحت السرة فهذا إسناده ضعيف. واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال هذا معلوم لأنه ظن من أبي حازم، ورد بأن أبا حازم لو لم يقول لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع. ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم، من الآمر؟ من الذي له الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم. انظروا إلى العلم يا إخواني. لهذا صهر العلماء وواصل الليل بالنهار لجمع الطرق والروايات ثم القول بدلالة هذه الروايات مجتمعة وكذا وكذا. سبحان الله، لو اشتغل هؤلاء بالدرهم والدينار وبدنياهم لما وصلنا العلم كما وصلنا الآن. احنا لا نجد وقتا نقرأ لهؤلاء، كيف بقى بالجمع والبحث وطول العلم ولهذا جزاهم الله عنا خير الجزاء، أفضل جنس بعد الأنبياء هم العلماء، ولولاهم كما قال بعض السلفي لكنا كالبهائم. وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور، فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها وضع اليمنى على اليسرى. إسناده حسن. قيل لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قول لا أعلمه إلى آخره، والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح، فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم الرفع. قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، لما تضع اليد اليمنى عن اليسرى تقف هذا الوقوف، فلا شك أن هذه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وطبعا معروف هيئات الصلاة قائمة على إظهار هذا الخشوع والخضوع في الصلاة، فأنت بين سجود وركوع وقيام، ولهذا أنت تتعبد بكل هذه الأحوال، أنت تتعبد بكل هذه الأحوال، فأنت عابد قائما وعابد راكعا وعابد ساجدا، ولهذا كان القيام عبادة لا تصرف لغير الله، ولهذا ما يجوز الإنسان يقف هكذا لأحد تحية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك أن يقوم الإنسان هكذا تحية. فرق بين القيام إلى والقيام على والقيام لي، انتبهوا هذه فائدة. القيام إلى أن تقوم إلى واحد تأخذ شيئا تسلم عليه تصفحه تجلسه، فهذه لا بأس بها. قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم سعد بن معاذ فأنزلوا. أن تقوم لي ليس إلى، تقوم لي للشخص أي أن تقوم لو محييا إياه بالقيام. دخل رجل علينا الآن فقمنا ثم جلسنا، فتحيتك القيام ليس تقوم لتصافحه، فلا يكون القيام مقصودا، وإنما تقوم مثل ما يحصل في المحاكم، إذا دخل القاضي وقف الناس ثم يجلس الناس أو المدرس في الفصل، فالنبي يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوا مقعده بين النوم. القيام على أن يجلس شخص ثم تقوم على رأسه معظما إياه، فهذا أيضا لا يجوز، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم كما تقوم الأعاجم، لا تقوم كما تقوم الأعاجم. قال ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. لما كان القلب موضع النية فأنت تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر موضع القلب، مثل لو عندك مال في جيبك فأنك تضع اليد على الجيب وهكذا. قال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، كما قلنا هذا رد على المالكية. الناس في مصر ما يعرفون الفرق بين المالكية وغيرهم إلا أن المالكية ومن يرسل يديه، وأن باقي المذاهب على خلاف ذلك. فيقول أنا مالكي. مالكي مالكي يعني ما يعرف إلا أنه مالكي يعني يرسل يديه في الصلاة، وهناك بلدان بأسرية تفعل ذلك. وهو ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم في عن مالك الإرسال، هذه رواية عن مالك، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفريق بين الفريضة والنافلة، ومنهم من كره الإمساك، ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك متعمدا لقصد الراحة. انتهى المقصود من كلام الحافظ يعني أبي عمر بن عبد البر، وهو كاف شاف في بيان ما ورد في هذه المسألة، وفيما نقله عن الإمام بن عبد البر الدلالة. انتهى كلامه المقصود من الحافظ هذا ابن حجر يعني ابن حجر. قال: وهو كاف شاف في بيان ما ورد في هذه المسألة وفيما نقله عن الإمام بن عبد البر الدلالة على أن قبض الشمال باليمين حال القيام في الصلاة هو قول أكثر العلماء، ولم يفرق ابن عبد البر رحمه الله بين الحالين. يعني الشيخ دائما يحمل قول هذا الكلام على ماذا؟ على مطلق القيام. وأما ما ذكره الإمام الموفق في المغني وصاحب الفروع وغيرهما عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى تخيير المصلي بعد الرفع من الركوع بين الإرسال والقبض فلا أعلم له وجها شرعيا، بل ظاهر الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يدل على أن السنة القبض في الحالين، وهكذا ما ذكره بعض الحنفية من تفضيل الإرسال في القيام بعد الركوع إلى وجه له لقوله مخالفا للأحاديث السابقة، مخالفا للأحاديث يعني لمفهومها. والاستحسان إذا خالف الأحاديث لا يعول عليه كما نص عليه أهل العلم، الاستحسان في مورد النصوص. وقاعدة الشيخ قاعدة جليلة وصحيحة أن الاستحسان في مورد النصوص لا يعول عليه، لكن هنا المسألة ليست مسألة استحسان في مورد النص، وإنما المسألة في فهم النص، في فهم النص. والذين قالوا بأنه يرسل يدين ولا يضع اليدين على اليسرى على الصدر إنما قالوا كلاما قويا جدا، وهو الذي يترجح يعني بادئ ذي بدء عندنا في المسألة. فوصف الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وبينوا هذا كله لم يأتي وصف واحد عن صحابي أنه ذكر ذلك، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع، وبينوا كيفية الرفع ولأي حد يكون الرافع، ولم يذكروا ذلك، فدل ذلك على أن هذا الموضع ليس له زيادة من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. أما ما نقل ابن عبد البر عن أصغر الملكية من تفضيل الإرسال فمراده في الحالين أعني قبل الركوع بعد، ولا شك أن هذا القول مرجوح المخالف للحديث الصحيحة، ولما عليه جمهور أهل العلم كما سلف. وقد دل حديث وائل ابن حجر وحديث هلب الطائي على أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة، وقد ذكرهما الحافظ كما تقدم، وهما حديثان جيدان لا بأس بإسنادهما. أخرج الأول أعني حديث وائل الإمام ابن خزيمة رحمه الله وصححه كما ذكره العلامة الشوكاني في النيل، وأخرج الثاني أعني حديث هلب الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن. وأخرج أبو داود رحمه الله تعالى عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق حديث وائل وهلب، وهو مرسل جيد. فإن قلت قد روى أبو داود عن علي رضي الله عنهم أن السنة وضع اليدين تحت السرة، فالجواب أنه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر كما تقدم في كلامه رحمه الله. وسبب ضعفه أنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ويقال الواسطي، وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم، وهكذا حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة، لأن في إسناده عبد الرحمن ابن إسحاق المذكور وقد عرفت حاله. وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق في عون المعبود شرح السنة أبي داود بعد كلام سبق ما نصه: فمرسل طاووس وحديث هلب وحديث وائل ابن حجر تدل على استحباب وضع اليدين على الصدر وهو الحق، وأما الوضع تحت السرة أو فوق السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. انتهى. طبعا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يعني في هذا العلم حقيقة المحديث كان رجلا مبرزا رحمه الله تعالى، وهذا لا يعرفه كثير من الناس، يظنون الشيخ لما يكون تميزه الفقه والعقيدة وكذا، لا، الشيخ رحمه الله تعالى كان قويا جدا أيضا في هذا الجانب والجانب الحديثي رحمه الله تعالى، ولهذا كان رجل أثريا يجمع بين الأثري وبين النظري. هنا إلى الآن أيضا كل نقلات الشيخ إنما هي فيما يريد إثباته من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وهذا يعم الحالين قبل الركوع وبعد الركوع. والأمر كما قال رحمه الله تعالى الحديث المذكورة فإن قيل قد ذكر شيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صاد 145 من الطبعة السادسة ونصه، ولست أشك، وبينقل بقى كلام الشيخ ناصر، ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام يعني بذلك القيام بعد الركوع بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من حديث الصلاة وما أكثرها. طبعا قاعدة الشيخ هي قاعدة العلم، الفرق بين البدعة والمبتدع، فليس معنى أنك تقع في البدعة أن تقع البدعة عليك وصفا تكون مبتدعا. ولهذا نبه الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى هذه القاعدة في رسالته صلاة التراويح، وقرأناها على الإخوة في الاعتكاف، قرأنا هذا الفصل، لأن بعض الإخوة تشدد جدا في الزيادة على 11 ركعة ويرى أنها بدعة كما ذكر الشيخ أنها بدعة، وينسون مسلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أنت تقول هي بدعة مثلا، لكن لو رأى غيرك أن السنة الزيادة واستدل بذلك على أحاديث وكذا، فإنك لا يجوز لك أن تبدع طالما أن المسألة محل اجتهاد. ونبه الشيخ هذا في فصل ماتع رائع جدا في التفريق بين البدعة والمبتدع، وقال الشيخ: لا أرى في من اتبع أدلة كحديث خالد بن زيد بن خالد الجواني في 13 ركعة، وفي حديث عائشة في 13 ركعة وكذا، من اعتمد على ذلك فإنه لا يكون مبتدعا، لأنه يتأول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا يقول بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع فهذا بدعة الضلالة. وطبعا الشيخ أتى إلى المملكة ويعرف أن هذا سمت عام في الصلاة في المملكة كلها. قال الشيخ الألباني فيما ينقل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول: ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد. انظروا يا أخواني كيف يختلف العلماء، المسألة هنا في دلالة النص، دلالة النص، كل عنده النص، لكن الخلاف في الدلالة في الفهم. ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم، يعني ما في أحد بوب على ذلك. وانظر إلى دقة الألبانية أيضا فيما أعلم، يقول ابن باز فيما أعلم، ويقول الألباني فيما أعلم، ويقول أمثالنا كل شيء نحن نعلم، ما في أحد يحيل إلى فيما أعلم فيما أعلم فيما أعلم، كل شيء عندنا أنا الأعلم أنا الأعلم أنا الأعلم. والجواب عن ذلك أن يقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كيف بقى سيوجه كلام الألباني رحمه الله تعالى، والجواب عن ذلك أن يقال: نعم، قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكر، بس خلاص يكفي، هذه مدرسة هذه مدرسة هذه مدرسة، ليس يضع السفود في دبره، وليس أخطأت استوى الخفرة، وليس وليس. ها، قد قال: نعم، قد ذكر أخونا العلامة، قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر. يبقى هذا قوله ولو اجتهاده، وهذه مسألة عملية، وهذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا يذكرنا اليوم ببعض الناس رد علينا في مقال، لأننا نقول بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد قال عبارة وهي عبارة العمل صلاة الكمال، أن هذه العبارة يعني خاطئة، وأنها قد وافقت عبارة المرجئة هذه، فوقع الردون علينا بين أمرين، أحدهم وهم الكثر ماذا قالوا؟ قالوا: هذا طعن في الألباني وكذا وكذا، وأنكروا هذا الإنكار، مع أن منهج الألباني رحمه الله تعالى لا يختلف معنا، فقد رد الألباني رحمه الله تعالى ما هو أعظم من ذلك، والألباني ما يغضب أن تنبه على عبارة، وكان ينبغي أن يكون البحث ما هو، هل ورد العبارة أم لا، وهي من عبارة المرجع الفقهاء أم لا. فظهر قوم آخرون اليوم يقولون بأننا أيضا أخطأنا في هذا. لماذا؟ لأن الألباني لم يوافق المرجع في هذا القول، وما عنده أن هذا القول يوافق المرجع، وفقط الألباني مرجع جهمي، فهو جهمي جلد، فيردون علينا لأننا وقفنا عند انتقاد الألباني في هذه العبارة فقط، وكان ينبغي علينا وجوبا أن نقول بأن الألبانية جهمي جلد. ونقول نقول جميع جلد مثل من؟ مثل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الذي يقول هنا أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني. قال والجواب عنه من وجوه. الأول أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة خطأ ظاهر لم يسبق إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم، هو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها. الشيخ يقول ناصر لم يسبق أحد يقول بهذا الكلام، والشيخ هنا ابن باز يقول إن بأن حكمك على هذا بأنه بدعة لم يسبق إليه أحد. طبعا ليس المورد واحدا، الشيخ ابن باز يقول لم يسبق أحد أي في تابديع من فعل ذلك، الشيخ ناصر يقول لم يسبق أحد أي في القول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع، ما أعرف أحد من العلماء قال ذلك، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها. ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة، زاده الله علما وتوفيقا، ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بينا. وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك. الله أكبر، الله الله أكبر. هذه الحقيقة كتب يا أخوان، هذه كتب. أسأل الله أن يخلقنا بأخلاق العلماء وأن يرزقنا حلمهم وعلمهم. سبحان الله، تكلم عن من ويرد على هذا الشخص في هذه المسألة، لكن ماذا يقول؟ سبحان الله العظيم. هذا يذكرنا أيضا بكلام الشيخ العثيمين لما خالف الشيخ ناصر في حكمه على حديث، فقال وهو يقول يعني وقد صاح الشيخ الألباني والحديث ضعيف بهذه الزيادة، ثم يقول إيه؟ ولكل جواد كبوة، وهذا الرجل كيت وكيت وكيت وكيت، ومدح العلامة الألباني. يأتي بقى واحد من مثلنا أو مثل غيرنا يطعن في الألباني رحمه الله تعالى. إن من يطعن في الألباني رحمه الله تعالى في الحقيقة فهو يطعن في حكم العلماء على هذا الرجل. لكن من يقول بأن الألباني ليس معصوما؟ هذا القول هو الصواب، الألباني ليس معصوم. ولهذا الشيخ هنا ماذا يقول؟ أتبع هذا الكلام بإيه؟ وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك. الألباني ومن هو أعظم من الألباني؟ رجع الصديق رضي الله عنه علامة تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجع عمر رضي الله عنه والحديث عند البخاري لما هم بإنفاق مال الكعبة فقال له جليسه لست بفاعل، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن؟ وأبا بكر. قال ما منا إلا راد ومردود. ينقل بقى عن الملك رحمه الله قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قاله العلم قبله وبعده، وليس ذلك يغض من أقدارهم ولا يحط من منازلهم، بل هم في ذلك بين أجر وأجرين، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هذا الوجه الأول حتى لا يتهم أحد الإمام الألباني رحمه الله تعالى بالإيه؟ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في النيل من الإمام الألباني. الوجه الثاني أن من تأمل الأحاديث السالفة حديث سهل وحديث وائل وغيرهما اتضح له دلالتهما على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل ركوعه وبعده، لأنه لم يذكر أو لم يذكر فيها تفصيل والأصل عدمه، ولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة ولم يبين محله من الصلاة، فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين وفي حال السجود على الأرض وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين، فلم يبق إلى حال القيام، فعلم أنها الموالاة في حديث سهل وهذا واضح جدا. وأما حديث وائل ففيه التصريح من وائل رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة، خرجه النسائي بإسناد صحيح، وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك، ومن فرق بينهما فعليه الدليل، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المقال. الوجه الثالث أن العلماء ذكروا أن من الحكمة في وضع اليمنى اليمين على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل وأبعد عن العبث، كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر، وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده، فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص ثابت يجب المصير إليه. أما قول أخينا العلامة إنه لم يرد مطلقا في شيء، هذا ثناء على الألباني ليس ردا على الألباني، هذا ثناء على الألباني وليس ردا. إنه لم يرد مطلقا في شيء من حديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، فجوابه أن يقال ليس الأمر كذلك، بل قد ورد ما يدل عليه من حديث سالم وغيرهما كما تقدم، وعلى من أخرج القيامة بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك. وأما قوله وفقه الله ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم، فجوابه أن يقال هذا غريب جدا، وما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف لم يفعل؟ ما الذي يدلنا؟ بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع، ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل. انظر كيف قال ابن باز، يعني أنت تقول من الذي للألباني، من الذي ورد عنه فعل ذلك؟ هو يقول من الذي ورد عنه خلاف ذلك؟ هذا دليل على أن القيامة واحد، يبنون على أصل، أنت تجيب الدليل. كما يقول لنا هؤلاء الآن، يقول أنت تكلمت الآن في الخروج، أن الذي حصل في مصر هذا خروج وليس بعزل، وهذا في نفسه خروج. من الذي كان من السلف إذا حصل خروج يقول هذا خروج أو ما بخروج؟ خلاص يتبعون الإمام المتغلب، ما يفسر واحد بأن هذا خروج أو هذا ليس بخروج. هذا من الذي قال ذلك من السلف؟ وهذا أشبه بكلام الألباني، نحن نقول لهم هاتوا من الذي أنكر ذلك من السلف؟ من الذي أنكر من السلف أن نزع اليد من الطاعة يكون خروجا؟ فإذا قالوا من الذي قال بذلك، نقول النبي والصحابة والتابعون وكل الناس إلى يوم الدين ممن هم أهل السنة والجماعة، أن من نزع اليد من السلطان فإنه يكون خروجا. لكن لكم الحق لو قلنا بأن هؤلاء خرجوا ولا يجوز اعتقاد إمامة المتغلب، بل نبقى على الإمام الأول لأنه خرج، حينئذ تقولون فعلا أنت الآن خالفت السنة. أما أن تقر مسألة علمية وتقول بأن النص كذا وكذا والسلف كلهم على ذلك من النبي والصحابة كل أحد، ولهذا نسألك الآن امتحانا واختبارا لك بما لا تستطيع التخلص منه، أقول لك سؤال، الذي حصل خروج أم لا؟ فإما أن تقول نعم فتقول قد وقعت فيما أنكرته في خلاف ما أنكرت، وإما أن تقول لا فتكون مخالفة للسلف، وإما أن تسكت فتكون كاتما للعلم. فقل لي الذي حصل خروج أم لا؟ نعم لا سكوت. إن قلت نعم لزمك ماذا؟ ما تنكره عليه، وإن قلت لا غيرت منهج السلف، وإن قلت سكوت فقد كتمت علما، لأننا لا ندري المرة القادمة سوف يكون ماذا، لابد أن تحصن الأمة في هذا. هذا بخلاف الواقع الذي أنت عليه حينما فرقت بين واقعك الآن وبين واقعك السابق، والواقع واحد. لكن مسألتنا من مسائل الأصول ما فيها خلاف، أما هذه المسألة فهي المسائل التي يكون الاجتهاد فيها دخل. قال ولو فعلوا ذلك خلاف ذلك لنقل، لأن الأحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده، وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى التي ذكرنا في أول هذا المقال، كما أن ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن حجر عليها. ولو أن أحدا من السلف فعل خلاف ذلك لنقل إلينا، وأكبر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أرسل إليه حال قيامه من الركوع، ولو فعل ذلك لنقل إلينا، كما نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. وسبق في كلام ابن عبد البر رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبض، وأقره الحافظ ولا نعلم عن غيره خلافه. فاتضح بما ذكرنا أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه، أن ما قاله حجة عليه، لأن له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند العلم، لا له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم، فالله يغفر لنا وله ويعاملنا جميعا بعفوه، ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه، فإن الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها، وبحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه. رحمك الله يا إمام الدنيا، رحم الله إمام الدنيا ابن باز رحمه الله تعالى، فالذي يربي ويعلم ويؤصل ويبين ويحكم فيجمع بين العلم والأدب والخلق، هذه السلفية في أنصع صورها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومع هذا كله نحن نقول إنما يترجح عندنا ما بينه الألباني رحمه الله تعالى هنا، وهو أننا نقول بأنه طالما أن الصحابة وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم وقام وصفهم على كل دقة وغاية في حال ذلك حتى عرفنا كيفية الإشارة وكيفية وضع هذه، فنقل إلينا وضع اليد اليمنى على يصع الصدر، ونقل إلينا في الركوع، ونقل إلينا في السجود كما ذكره ابن باز رحمه الله تعالى. فلما لم ينقل لنا مثله بعد الرفع من الركوع فدل هذا على أنه لم ترد صفة خاصة بذلك، فالذي ترجح عندنا والله تعالى أعلم ما ذهب إليه العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وفي هذا رد على من يقول هل تجرؤ أن ترد على الألباني على ابن باز وعلى العثيمين، أما الألباني فرجل ضعيف؟ نقول بل هنا نرجح ما ذهب إليه الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة وغيرها من المسائل، لو تتبعنا الشرح فيها لطال المقام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.